أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن الروايات التي تدل على تحديد الفترة أن الفترة صاع من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب، والروايات الواردة في الكم روايات كثيرة ومختلفة، فإن بعض هذه الروايات مشتملة على واحد فقط، وبعضها مشتمل على اثنين، وبعضها مشتمل على الثلاثة، وبعضها مشتمل على الأربع، وهكذا. وهذه الروايات روايات كثيرة لا يبعد بلوغها حتى التواتر الإجمالي، والاختلاف في هذه الروايات من حيث اشتماله على الكم، فالاختلاف قرينة على أن هذه الروايات ليست في مقام الحصر، فإن من يشتمل على واحد لا يدل على أن غيره لا يجزي عن الفترة، أو من يشتمل على اثنين لا يدل على أنه لا يجزي الثالث، وهكذا. فإن نفس هذا الاختلاف في اشتمال هذه الروايات في الكم قرينة على أنها ليست في مقام الحصر، مضافا إلى أن عدد الحصر غير موجودة فيها لكي تدل على الحصر، ومفهوم الشعر لا يدل على المفهوم أيضا، فإن عادات الشعر غير موجودة فيها. وكذلك الروايات التي تدل على الاختلاف في الكيف، قد ورد في صحيحة زرارة من مسكان الفترة مما يغذي به الإنسان عيالهم من الزبيب واللبن وغيره، فإن هذه الروايات أيضا ليست في مقام حصر، ولا شبهة أن ما يعذب به الإنسان عياله لا ينحصر بالزبيب وباللبن. وفي نفس هذه الروايات أو غيره يشمل جميع الأطعمة، جميع ما يغذي به الإنسان عياله وجميع ما يطعم. المستفاد من هذه الروايات أن كل ما هو طعام للإنسان يجزي أن يعطي الفترة عنه إذا صدق عليه أنه طعام، جاز إعطاء الفترة عنه. المستفاد من هذه الروايات كذلك، وذكرنا سابقا أنه لا تعارض بين هذه الروايات الواردة لا في الاختلاف في الكم ولا في الاختلاف بين الكم والكيف. نحن تعارض بينهما حتى نتوسل إلى الجمع بينهما هل يمكن أو لا. فقد تقدم كل ذلك، فالنتيجة أن المستفاد من هذه الروايات أن كل ما يصدق عليه الطعام يجزي الفطرة عنه سواء كان من القوت الغالب أم لا. ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه: بل يكفي الدقيق والخبز والماش والعدس. أما الدقيق فهو من مشتقات الحنطة والشعيرة، ولا شبهة في أن عنوان الطعام يصدق عليه. على الدقيق آية الأمر أنه من مشتقات الحنطة والشعيرة، فإذا كان الدقيق صاع من الدقيق مساويا لصاع من الحنطة أو لصاع من الشعير، فلا شبهة في الإجزاء أنه يجزي عن الفطرة. أما إذا كان صاع من الحنطة أقل من صاع من أقل إن إذا كان صاع من الدقيق أقل من صاع من الحنطة فهل يجزي أو لا يجزي؟ ففيه خلاف. ذهب بعضنا أنه لا يجزي، فإن يعطى الدقيق بلحاظ أنه من مشتقات الحنطة لا بد من إعطاء دقيق بمقدار صاع من الحنطة، فإذا كان الدقيق أقل من صاع من الدقيق أقل من صاع من الحنطة فلا يجزي. نعم، قد ورد في الرواية أنه يجزي، ولكن بمقدار ناقص يحسب من الأجرة من أجرة طحنه، فإن الطحن عمل له أجر يحسب مقدار الأقل من أجرة طحينه من أجرة طحنه. هكذا ورد في الرواية المعتبرة. نقرأ هذه الرواية: في حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام نعطي الفطرة دقيقا ومكان الحنطة؟ قال: لا بأس، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق. طبعا دقيق صاع من الدقيق أقل من صاع من الحنطة، ومقدار الأقل يحسب أجر طحنه، التفاوت بين الحنطة والدقيق، فإن طحنه بحاجة إلى الأجر إلى الأجرة، وهذه الأجرة تحسب بمقدار الأقل. هكذا ورد في هذه الصحيحة أنه إذا أعطى الدقيق بدل الحنطة صار من الدقيق بدل الحنطة وكان أقل من صاع من الحنطة هذا الأقل يحسب أجرة تحنه يحسب في هذا الأقل هذا الرواية تدل على ذلك ولا بأس به فالنتيجة المستفاد من هذه الروايات أنه إذا أعطى صاع من الدقيق عن الحنت عن صاع من الحنت يجزي وإن كان أقل وإن كان الأقل هذا بناء على أن الحنت بنفسه على أن الدقيق بنفسه لا يجزي ولا يبعد أن المستفاد من الروايات أن الطعام صاع من الطعام يجزي المستفاد من الروايات أن صاع من الطعام كلما يصدق عليه عنوان الطعام يصدق صاع منه عن الفطرة ولا شبهة في أن عنوان الطعام يصدق على الدقيق وعلى الطحين لا شبهة في ذلك فإذا صدق كفى صاع من الدقيق وإن كان أقل من الحنطة لأنه لا يعطي الدقيق بديلا عن الحنطة بل يعطي الدقيق باعتبار أنه طعام والمفروض أن صاع من الطعام يكفي للفطرة وأما الخبز فلا شبهة في أن الخبز صاع من الخبز أكثر من صاع من الحنطة صاع من الخبز إذا أعطى صاع من الخبز أو أكثر من صاع فلا شبهة في الإجزاء لأنه أعطى إذا كان إعطاؤه بديلا عن الحنطة باعتبار أن الخبز أثقل من الحنطة لاشتماله على الماء وعلى الملح من هذه الناحية لا شبهة في أن الخبز أثقل من الحنطة وصاع من الحنطة بحساب على ما يقول أهل الخبرة صاع ونصف صاع من الخبز فإذا أعطى صاعا ونصف صاع من الخبز فلا شبهة في أنه يكفي من الحنطة وأما إذا أعطى صاع من الخبز إذا كان بعنوان البديل من الحنطة لا يكفي لأن الحنطة ناقص ثلث من الصاع فإن ثلاثة أرباع الحنطة صار صاعا من الخبز فإذا أعطى صاع من الخبز بديلا عن الحنطة ليس صاعا من الحنطة بل هو أقل من صاع من الحنطة وهو لا يجزي وأما بناء على ما ذكرنا من أن المستفاد من هذه الروايات الكثيرة أن كل ما ينطبق عليه عنوان الطعام فيجزي صاع منه للفطرة ولا شبهة في أن عنوان الطعام يصدق على الخبز يصدق على الخبز لا شبهة في ذلك إذا صدق عنوان الطعام فهو يجزي لا أن إعطاء الطعام بدلا عن الخبز ليس إعطاء الخبز بدلا عن الحنطة إذا كان إعطاء الخبز بدلا عن الحنطة لابد يكون بمقدار صاع من الحنطة وإذا كان أقل فهو لا يجزي وأما إذا كان الخبز بنفسه طعاما يكفي إعطاء صاع من الخبز في الفترة إذا دفع صاع من الخبز عن الفترة كفى ذلك هذا هو الصحيح وهو المستفاد من الروايات ومن هنا التمر تمر اليابس يختلف عن التمر غير اليابس من حيث الوزن كل منهما يكفي عن الفترة إذا أعطى صاع من تمر اليابس كفى عن الفترة وكذلك إذا أعطى صاع من تمر غير اليابس ولا شبهة في أن صاع من تمر اليابس أقل من صاع من تمر غير اليابس مع ذلك لا شبهة في الإجزاء وذلك من جهة صدق الطعام على كل واحد منها على كل ما يصدق عليه عنوان الطعام يجزي دفع الفترة عنه سواء كان من المشتقات أم لم يكن من مشتقات آخر لا فرق من هذه الناحية بقي هنا شيء نتكلم به.